بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مجمل هدف الآية الكريمة ينصب على ربط الرسول بالسماء، كأنه أول ما بعث النبي صلى الله عليه وآله واجهتها الدعاية، دعاية أن هذا الرجل هو الذي يدعي بأن منسوب إلى السماء. ما مبعوث هو؟ لا مبعوث من السماء ولا هو نبي. واجهته هذه الدعاية وبشكل عارم بشكل عنيف. الآية الكريمة انصبت أولا على أن تربط البعثة، بعثة النبي بالسماء. والحقيقة احنا لا ننسى أن الشعوب أشبه شيء بالأفراد، الفرد إلى عمر عقلي وإلى عمر زمني. العمر العقلي أحيانا قد يتخلف عن العمر الزمني، يعني أنت لا تنسى أن الجاهلية ما نقدر احنا نعتبرها مثل وضعنا اللي نعيشه الآن، يعني الفرد اللي يعيش بالقرن العشرين يقدر يضع مقدمات ويستنتج من هالمقدمات نتائج، مثلا يقول ان هاي الرسالة اللي حاملها هذا الرسول حجمها اكبر من المحيط اللي هو به، لان المحيط اللي هو به جاهل، اميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ما عندهم معارف ما عندهم علوم، فيقدر عن هالطريق يستنتج لان عنده ذهنية منفتحة، عنده قدرة مثلا على وضع مقدمات واخذ نتيجة من عندها. لكن انت لا تنسى قبل 14 قرن ومحيط جاهلي كل بداوة وكل انقطاع عن العالم وعيشة بالصحراء ما يملك هاللون من الدليل، فكانت تمشي عليه الدعاية. فترة طويلة النبي صلى الله عليه وآله قضى فترة طويلة الى ان اثبت لهم ان مرسل من السماء، ودعم ذلك بالمعجزات. طبعا وظيفة المعجزة ان تثبت، وظيفة المعجزة أن تثبت انتماء النبي إلى السماء. في الآية الكريمة أول ما انصبت على هذا الهدف، هو الذي أرسل رسوله. طيب هو المرسل والرسول رسوله. من بعد تثبيت هالمعنى والتأكيد على هذا المعنى ننتقل إلى مضامين الآية الكريمة. المضمون الأول أن الذين كرهوا بعثة النبي صلى الله عليه وآله، لاحظ لي أكو تيار تاريخي، هذا التيار التاريخي يبتدئ من أبي سفيان وينتهي بمن تناشل منه. هذا التيار التاريخي يبتدئ منك من هناك ويتسلسل. منين بدأ؟ بدأ من الكلمة الشهيرة تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار وإنما هو الملك. الكلمة نفسها اللي أثرت عن أبي سفيان والمواقف اللي دعمت هذه الكلمة سلسلت، يعني تسلسلت في أبنائه إلى أن إجت إلى المتأخرين من أبنائه، هم ومن ينتمي إليهم ومن يرتبط بهم. طبعا تنوعت أساليب الدعاية، وأسلوب من أساليب الدعاية يصعد الحجاج على المنبر، نبه لي إلى كلمة هو الذي أرسل رسوله، يسأل الحجاج الجالسين تحت منبره يقولهم أيهما أهم وأعظم، رسول الإنسان أم خليفته؟ يعني الآن يقولهم لو سألكم سائل أن إذا واحد يودي لطارش على تعبيرنا رسول في قضية كلفة بمهمة موقوتة، هذا أعظم؟ يو أعظم أن واحد يستخلف واحد يخليه نائب عنه؟ قالوا لا طبعا لا، مركز اللي مستخلف أعظم من مركز الرسول. قالوا إذا نتنبهوا عبد الملك خليفة الله ومحمد صلى الله عليه وآله رسول الله، والخليفة أهم من الرسول. لكن الغريب أن التاريخ يرويها للحادثة، يعني التاريخ على مختلف أبعاده يرويها، لكن اصلا ما يرتب عليها اثر، يعني يطيها حساس، ما عنده حساسيه من عندها ابدا. شفت لك مؤرخ من المؤرخين لما يمر على الحجاج يكفره؟ لانهاي انكار ضرورة. هذا الامر يرقى الى انكار ضرورة من ضرورات الدين. اكو واحد مر به نعم وكفر لهذا الرجل؟ ابدا ما حد كفر لهذا. حساسية اجاء ما اكو مع العلم جيجي يفضل عبد الملك بن مروان على رسول الله. اخر خير خلق الله باجماع المسلمين هو خير خلق الله. ليجرى ويتحدى مشاعر المسلمين ويتحدى النصوص والادلة ومع ذلك مر عليه التاريخ وما عنده حساسية اجاء هذا المعنى ابدا. اذا هالحالة اللي كان الحجاج يتبناها ويتبناها افرض اللي قبل الحجاج واللي بعده ماذا كانت تستهدف؟ تستهدف الحط من مركز النبوة، لانه الى ذاك الوقت هم يعتقدون ان النبوة فرد حالة ابتزاز، ابتزت منهم الرئاسة، انتزعت منهم الرئاسة، وسيمر علينا بعض هذا المعنى ان شاء الله خلال البحث، انتزعت منهم الرئاسة واخذتها، والا مو مسألة نبوة. يعني رأسا ابو سفيان يقول له الى العباس ابن عبد المطلب لقد اصبح ملك ابن اخيك عظيما. في الآية لما تقول هو الذي ارسل رسوله، هو يقول ان هذا رسول موقوت والخليفة طبعا مركز اهم من مركز الرسول، مع العلم ان الرسالة اللي هو يتصور انها قضية بسيطة ومهمة مؤقتة، النبي صلى الله عليه وآله مو اجى بس يحمل التبليغ، يعني ينقل الآية افرض عن السماء ويبلغها الى الارض، لا لا، النبي صانع حياة. ناكو عندنا نقطتين. النقطة الاولى نطرح هذا السؤال، منو قال ان عبد الملك خليفة الله؟ من الحكاية ان خليفة المرء خير من رسوله؟ نسأل هالسؤال، هذا من اللي سواه خليفة الله؟ يعني بأي طريق؟ وإحنا عندنا الطرق اللي يمكن أن يكون بها الإنسان خليفة، إما أن تنص عليه السماء زين، أو ينتخبه المسلمون، ينتخبوا المسلمين بصورة عامة. النظرية اللي تقر موضوع الشورى على هالطريقة، وإن كان أنا أكثر من مرة تعرضت إلى موضوع الشورى وبينت أنها نظرية غير مبلورة إلى الآن، يعني يحاولون الكتاب بمختلف الوسائل أن يوصلون بها إلى صياغة نظرية ما يعني اللي يجيبوه خارج الدليل، يعني الشيء اللي يستدلون عليه خارج الدليل مو من صلب الدليل. هذا لا يطغى علينا، يجي وقت إن شاء الله أتناوله. لكن أريد أقول أن هذا الرجل من اللي أعطاه الصفة هاي، صفة خليفة الله؟ من الذي أعطاه هذه الصفة؟ منين؟ والدعاء الدنيا كلها إذا ترجع إلى التاريخ خصوص تاريخنا ثلاث أرباع قائم على الادعاء، قائم على الابتزاز والادعاء، وإلا تشيل تعال منين؟ شنو هو الدليل على أن هذا خليفة الله؟ من الذي نصبه؟ نصت عليه السماء أم انتخبه المسلمون؟ لا، المسلمين انتخبوه ولا السماء نصت عليه. منين اخذ هالمشروعية هذه؟ منين؟ لكن هو الرجل حشمها للقضية، هو الواقع حشمها. شلون حشمها؟ هو وقف من بعد ما جاء الى الحكم، امسك بيده شيخ ثم قال نحن بنو امية، من قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا. خلاص بهاي الطريقة صار هو خليفة الله، صار بهاللون هذا. نعم صار خليفة. بعد ذلك المقاييس او الوسائل المشروعة كلها تحت الرجل، ما لها قيمة، لا تقدم ولا تؤخر، سيف يلوي به الاعناق وانتهى خلاص. من قال برأسه هكذا قلنا له بسيوفنا هكذا. طيب هذا واقع قائم، لكن احنا ما ملزمين ان نقر هالواقع، يعني الان نرجع الى مقاييسنا نمشخها والى عقولنا ونقر هالواقع ونعبر عنه خليفة الله. والغريب الان تفضل لما تمر حتى التاريخ الان ليدرس عندنا، لما يعدون خلفاء المسلمين ما حد يثير غبار حول ذولا، يقول ذولا مو خلفاء، ايش غلط سموهم خلفاء مثلا. فالقصة اولا هذا من اللي سواه خليفة واحدا. اثنين، منو قال ان الرسول مهمته مهمة موقوتة؟ النبي كان صانع حياة، مو حامل تبليغ بس، يعني مو بس مهمته ان ينقل النص القرآني ويجيب يشرح للناس، لا مو هذه، وانما النبي صلى الله عليه وآله بعث هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه بعض وظائف الرسول التي ذكرها القرآن الكريم. النبي كان صانع حياة، صانع حياة وحامل رسالة مهمتها صنع الحياة، فوظيفته مو وظيفة واحد ناقل له مكتوب أو ناقل له كما هاي ينقلها يرويها إلى الناس، وهاي هي المفروض أن ثقل الرسالة يكمن وين؟ يكمن إلى جانب النبوة، أن يكون الأداء منها النبوة الملهمة التي تصنع الحياة. النبي صلى الله عليه وآله جاء صانعا للحياة بما حمل من طاقات ذهنية وبما حمل من طاقات زودته بها السماء. فالنبي ما كان مجرد رسول حتى يقال أن خليفة المرء أفضل من رسوله، أي محاولة قفز على الواقع. من بعد هذا خلينا نرجع. زين، الآية تقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى. زين، الهدى اللي أشارت إلى الآية ما هو الهدى؟ هنا أكو عندنا نقطتين لابد من الوقوف عندهما. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله أرسل بالهدى، الهدى الدلالة. الدلالة لماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله حمل رسالة بها دلالة. الدلالة لمن؟ على شنو؟ على ماذا؟ الدلالة لما يصلح الروح ولما يصلح البدن، لأن احنا نعرف أن الحياة اللي يعيشها الإنسان أكو بيها حاجات ترتبط بالروح، أكو حاجات ترتبط بالجسد. الحاجات اللي ترتبط بالروح مثلا الأمن، الكرامة، الشعور بالسعادة، إذن حاجات روحية. الإنسان حتى إذا وفرت له حاجات الجسدية وحاجات الروحية مو موفرة، بطبيعة الحال ما سوت له سعادة. يعني الآن تجيب لك فرد وحش مفترش وخليه أربط إلى جانب شات وقط الشات أطعمة متنوعة، تلتذ هذه بطعامها؟ طبعا لا، ما تلتذ بطعامها لأن الأمن عندها مفقود، تضعف. الإنسان بحاجة إلى الاستقرار النفسي، إلى الأمن. إذا يم وحش يريد أن يفترشه حتى لو تحطه بجنة، جنة ما يستفيد بها أبدا، فهو بحاجة إلى الأمان من ناحية، من ناحية ثانية بحاجة إلى السعادة. والسعادة إذا ما تربيها في داخل النفس، لو تصنع الدنيا كلها نعيم ما يمكن تتوفر السعادة إذا ما تتربى السعادة داخل النفس. أوثقك أكو ناس يعيشون في قصور عالية وتحت أيديهم من الإمكانات ما لا حد له، ولكنه لما تدخل تطل على نفسه تلقاه يعيش ضمن مقبرة، داخل مقبرة. السعادة تنبع من النفس، فلا بد من منهج يصنع السعادة للإنسان. شنو المنهج اللي يصنع السعادة للإنسان؟ المنهج اللي يصنع السعادة للإنسان الواقع هو المنهج الذي رسمه الله عز وجل، اللي خلى الإنسان يبحث عنه وهو رسم له طرقه. وإلا لا الرغيف ولا اللباس ولا القصر وحدهن كافيات أن يصنع عن السعادة. صحيح ذني حاجات أساسية، لكن السعادة شيء وذني شيء آخر. الأمن والسعادة والكرامة، أنت الآن إذا تلزم لك واحد الذلة تشحق كرامته، لو تخليه عايش على تلول من الذهب شنو قيمتها إذا كرامة ما عنده، إذا يشعر أنه منشحق تحت الأقدام. الواقع إذن الأساسيات الحاجات الروحية لابد من ضمانها، والحاجات الجسدية للفرد وللمجتمع. الفرد يريد يأكل، فلا بد من زراعة، ويريد يلبس ويتعلم ويختني أثاث فلا بد من صناعة، ويريد يتنقل فلا بد من وسائط، ويريد يعني يريد حاجات بالدنيا. زين، ورسالة السماء تكفلت بكل ذلك. يعني ما اعتقد احنا اكو عندنا الان حاجة من الحاجات اللي نمارسها بالدنيا، سواء كانت حاجة ترتبط بالروح او ترتبط بالجسد، اذا ما الها حكم عند الشارع. الشارع غطى جميع احتياجات الانسان وحاجاته بالاحكام الشرعية. مستحيل اكو شيء ما الى حكم شرعي. تعرف شرعه، ومو بس الى حكم شرعي، لا، الاسلام مهد الطرق لصنع الحياة، مهدها للطرق. خلي مثل اضرب لك، هذولا كان الواحد من عندهم يستنكف يزرع، كان بالجاهلية اذا اجى للزراعة يعتبر الزراعة يعني فد وسيلة عيب ما بها رجولة، الزراعة ما تحقق رجولته. شنو زراعة؟ يعني قحط انا ازرع خضر، ها؟ وانا اصور اكثر من مرة ذكرت لك انه الى الان عندنا رواشب من عندهم، الان اكو جماعات، اكو في بعض القبائل اذا واحد يزرع خضر ما يزوجوه ابدا، يعتبروه شيء عادي، يقولون هذا مهنته مهنة عادية. زين، يستنكفون من بعض المهن. ليش تروح الى العادات الى العرف العشائري؟ هذا المعنى، تعالي للفقه، الفقه الاسلامي في صورة بعض المذاهب في باب الكفاءة. اذا اجوا الى الكفاءة بعض الصناعات يعتبروها صناعات ما تنهض بالانسان الى المستوى اللي يخلي كفل الزوجة، دباغ مثلا او نشاج. ارجوك، يعني شو الفرق؟ يعني الانبياء، بعض الانبياء اشتغل بالنشاجة، بعضهم اشتغل بالاعمال الاخرى. الان عندنا بعض فقهاء المذاهب الاخرى لما يمر بباب الكفاءة هذا يقول لك مو كفو، هذا ما يصلح ان يكون كفو الى المرأة، لان ليش؟ وظيفة دباغ مثلا او وظيفة نشاج يحوج. فتأمل، هاي كلها انعكاسات. هذا ما جاي ينقل حكم شرعي، جاي ينقل الرواشب الاجتماعية، التراث اللي بذهنا جاي يصبه على الفقه. والا الفقه الاسلامي مو يم هذا، يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. زين، هذا كل شيء. اذا صنع الحياة شنو؟ انت شلون تقدر تصنع هذا مثلا تروض الى قبول العمل؟ هاي اكو عندك ارضيتين. الارضية الاولى على صعيد النفس، يعني ان هذا نفسيا كون تعلم تقول له ترى هذا العمل اللي مو عيب، هذا مو عار ابدا، يعني تزيل هالعقدة، هالحاجز النفسي تزيله من عنده، وتقول له ان اليد التي تصنع الحياة، الجبين اللي يسكب قطرات من العرق على الارض، ها، ويتعارك ويا الارض الى ان يطلع من عندها نبات، هذا هو الجبين المشرف. نبه لي، اليد اللي اذا جرنا عليها الليل وهي عرقانة من الاكل هي تعرف الشرف، اما اللي يعيش عبء على اكتاف الناس لا يعرف الشرف. نعم، لا، كل انت من عرقك من تعبك، ومن حقك ان ترفع رأسك ذاك الوقت. زين، هذا جانب اجى الاسلام هو يأكده، قال لهم تعالوا هاي مجالات الحياة متنوعة، لا يقعد الواحد من عندكم يعيش بالامنيات، اكو مجالات روحية ومجالات اجتماعية ومجالات اخلاقية، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بدأ اولا يزيل الحواجز النفسية، ازال الحواجز النفسية نظريا وتطبيقيا. تعال عمرو ابن معدي كرب صاحب الصمصامة، انت لا تظل عمرو ابن معدي كرب تعيش بالعنتريات بس، لا، تعال انزل الى العمل. اضطر ان يجيب لبن يطي الى جاريته يبيع، وما وجد في ذلك عارا ابدا. انزل الصحابة للعمل، واحد مبرطش، واحد يعيش بالاسواق ياخذ كوميسيون على تعبيرنا، واحد يعيش ببيع كذا، واحد يعيش ببيع كذا، هو رسول الله اشتغل بالرعي. اذا اول شيء ازال الحواجز النفسية، ثم اجى الى الارض وزعها للارض واعدها للزراعة وهيئ الناس الى استثمار وسيلة الانتاج الاولى. هذا لون من الوان صنع الحياة، لون من الوان صنع الحياة. يطبع لي شاب يقول له: يا رسول الله، جئتك من عندي صبية يتعاون عوية الذئاب من الجوع. يعاين النبي يشوف هذا مفتول العضلات، يمكن ان يشتغل. يقول له: مكانك مكانك، إيه عندك شيء انت بالبيت؟ اكو عندك شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما عندي شيء ابدا الا خلق كساء بس. قال: جيبه. اخذه النبي، امسكه بين يديه، قال: من يشتري هذا؟ قام له واحد من الصحابة قال له: انا اخذه بدرهم يا رسول الله. الاخر قال: لا، انا اشتريه بدرهمين. قال له: جيب لي الدرهمين. قال له: خذ هذا درهم وروح اشتري به حبل، ودرهم اشتري به فاس وجيبهن الي. راح اشترى الحبل والفاس ورجع. دخل رسول الله بحث له عن قطعة خشبة شواها بالفاش، قال: روح احتطب وبعد اسبوع مر علي بيع الحطب. وفعلا راح بعد اسبوع اجى، قال: يا رسول الله، جزاك الله عني خيرا، انا اشتغلت واكلت وبعت ووفرت عندي كم درهم، هاي خلي لي ادخر ليها عندك. هذا لون من العمل اراد النبي به تأهيل هؤلاء نفسيا وبدنيا لصنع الحياة. وطبعا هاي نماذج ترقى الى ما هو ابعد والى ما هو ابعد. اذا الهدى اللي تشير الى الآية الكريمة: ارسل رسوله بالهدى، يعني الدلالة الموصلة الى سعادة النفس، والموصلة الى كفالة الجسم، والموصلة الى خلق المجتمع، صنع المجتمع. ودني كلهن جاء القرآن الكريم ليؤدي رسالة على هذه الأبعاد المختلفة، هذه الأبعاد المختلفة في واقع الأمر أداها الإسلام. وبس إلى هنا لا، أيضا صنع لهم دولة، الإسلام صنع لهم دولة. هنا أكو نقطة شوية خلينا نوقف عندها. كثير عندنا من الكتاب خصوص المتأخرين يقولون: ليش بالفقه الإسلامي ما نلاحظ أكو جذور للفقه الدولي كافية؟ يعني فقه على مستوى الأفراد موجود، لكن فقه على مستوى مجتمع ودولة ما موجود. ليش؟ أول الكلام، منو قال ما موجود؟ وموجود، بس وضع بدايات. وليس هذا وقت الخوض بهذا الموضوع، لأن الموضوع شوي يحتاج برهنة طويلة. بس أريد أقول لك شيء، أريد أقول لك أن الفقهاء من الصدر الأول شوية صارت أكو فجوة، يعني من بعد دور الخلافة صارت أكو فجوة بين الفقه الإسلامي وبين من تولى الحكم. خلي أقرب لك المعنى. إحنا نعرف عندنا الذهب بالذهب مثل بمثل، يدا بيد، وإلا يتحول إلى ربا. زين، نلاحظ ان في ايام معاويه السبب اللي اختلف هو وابو الدرداء عليه من اختلفوا لان كان ياخذ الذهب متفاضل، يعني اذا ذهب مصنوع ياخذ عليه اكثر من الذهب المماثل له وهو غير مصنوع، لان يرى ان الصنعه لها ثمن داخل بالضمن. ومع العلم هذا مخالف للنص، ربا، لأن زائد هذا زائد، تأخذ زائد هذا ربا. زين، فقال له: أنا لا أرى به بأس. أبو الدرداء قالهم: لا، رسول الله صلى الله عليه وآله حمل إلينا نص السماء، وهذا النص هو عبارة عن الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، يد بيد، اللي يزيد أربع يكون مربي. فاختلف وياه، لما اختلف اضطر أن يطلع من الشام. قال: انا البلد اللي يباح به الربا ما اضل به، البلد اللي يباح به الربا ما ابقى به. طلع من الشام. يعني شنو معنى طلعته؟ طلعته تمثل فجوة، ان الجماعة اللي نعبر عنهم باصطلاحنا اليوم هيئة تشريعية ابتعدوا عن الهيئة التنفيذية، ولما ابتعدوا عن الهيئة التنفيذية ما قدرت، ما انصاغت نظرية واسعة للدولة، للفقه الدولي. اكو نقطة اخرى أبرهن لك، يعني مثلا شوف الأحناف حكموا، لما حكموا طوروا فقههم، تلقى فقه الأحناف يختلف عن فقه المذاهب الأخرى. شباب شنو؟ انهم مارسوا الحكم، لما مارسوا الحكم تلوا بالتجربة، طبعا صاغوا الفقه وفق التجربة، واللي لا والله ما قدر يصل الى حكم ظل ضمن قوقعة الفرد. لكن مو معنى ذلك ان جذور الفقه الدولي ما موجودة بالقرآن، لا، جذور الفقه الدولي موجودة بالقرآن، بس تحتاج باحثين زين في الجمهورية الإسلامية وإلا تجربة لتعميم قانون كل يقوم على الفقه الإسلامي زين. فأعود للموضوع لئلا أرجع لئلا شوي أبتعد عن صلب الموضوع. إذن الهدى هو عبارة عن صنع الحياة، أرسل رسوله بالهدى، أي وحدة. ثانيا هذا المقطع شو نستفيد من عنده؟ نستفيد من عنده أن النبي أرسل بالهدى ما أرسل بالسيف. مو ذولا الآن حتى الآن المستشرقين حتى الآن حملة التبشير يعني رجال التبشير يقولون أن الإسلام إجا فرض روحه بالسيف، إجا بالقتال، إجا يعني مشى على أشلاء على جثث، سفينته سارت على نهر من الدم. دعوة باطلة. الله عز وجل ما أرسل النبي صلى الله عليه وآله إلا بالهدى، إلا بالدلالة، إلا بالحجج وبالبراهين، وإلا فالنبي صلى الله عليه وآله ما كان شفاكا للدماء ولا محبا لشفك الدماء أبدا. ومجموع إذا ترجع تستغرب إذا تشوف اللي انقتلوا في حروب في الحروب بين الإسلام المسلمين وغيرهم يعني صم صم مو أكثر، نعم يعني ما يتجاوز 300 مثلا من المسلمين ومن غيرهم افرض ما يرقى الى الالف او دون الالف. ها هذول اللي قتلوا صبرا مو في شاحات حرب، في شاحات حرب عبارة عن حفنة ايضا، لكن هذول اللي ينقدون الاسلام بان قام على شفك الدم حرب من حروبهم حرب من الحرب العالمية الثانية 51 مليون قتيل زين، حرب واحدة فقط. والآن العالم مهدد على كف عفريت يمكن قنبلة وحدة تبيد الكرة الأرضية زين، ومع ذلك الحملة على الإسلام بأن قام بالسيف قام بالقوة، أبدا ما قام بالقوة، لأن رسول الله إجا رسول الرحمة ما إجا رسول الدم ولا إجا شفاك للدماء. أرجوك هذا الرجل يوم الصحابة يمشون وياه بالطريق احتبس في أثناء الطريق، قاموا يتلفتون الصحابة شنو اللي أخر النبي، عينوه واقف يوم صبي الصبي يبكي، سأل النبي صلى الله عليه وآله قال له ما بالك، قال له بلبلي مات عندي بلبل مات. جلس النبي يواشيه ويلاطفه ويعزيه إلى أن ضحك الصبي، وقال النبي من كان له صبي فليتصاب له. يوم من الايام يلتفت رسول الله صلى الله عليه وآله الى صحابته يقولهم ان حق الدابة على صاحبها اولا ان يطعمها اذا نزل عنها، ثانيا ان يشقيها الماء اذا مر بالماء يعرضها على الماء، ثالثا أن لا يقف على ظهرها ليوقف يتعبها، لأن الوقفة كون جالس هي مستريحة لكن عندما يوقف راح يسبب لها عبء، رابعا أن لا يحملها ما لا طاقة لها به، خامسا أن لا يمشي بها ما لا تستطيع الوصول إليه. ست من الحقوق يذكرها رسول الله، ثم التفت بيش يختم الحديث يقول رب دابة مركوبة خير من راكبها. لاحظ وصدق هيجي، ورحم الله بعض أدبائنا، بعض أدبائنا يقول قال حمار الطبيب لوقا لو أنصفوني لكنت أركب لأنني جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب. والواقع رب دابة خير من راكبها، يبقى الحيوان اللي يأخذ هالمساحة الواسعة من عطف الرسول، ما ظنك بالإنسان إذا كان الحيوان يأخذ هذه المساحة الواسعة من عطف رسول الله صلى الله عليه وآله ومن رحمته؟ تتصور هيك واحد يقسو على الإنسان هاي النفس الكريمة، هاي الروح اللي تنبسط الى اقل المخلوقات لتغطيها بالعطف، لتغطيها بالمودة. هذا رجل يحمل السلاح ليقتل الناس. ارجع الى تعاليم الاسلام بالحرب، تعاليم الاسلام بالحرب، تلاميذ الاسلام. لا تقول لي ترى ليس كل من حمل سيفا وقاتل مع المسلمين هو من تلاميذ الاسلام، لا، قد يكون نعم قاتل بعدما متشبع بمبادئ الاسلام. ترى كثير من عندهم كان قد يكون عنده لون من البساطة او عنده لون من الرواشب، مو لكن حملة الاسلام اللي نعتبرهم رموز الاسلام. اذا مريت بنظرياتهم عن الحرب، نظرياتهم ابعد ما تكون عن الحرب، نظريات تحمل الرحمة، نظريات تحمل الرحمة وتحمل المودة للناس وتبتعد عن سفك الدم. ارجوك، المادة الاساسية اللي رسول الله يتقيد بها النص القرآني، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. ارجوك، هذا النص يحتمل لون من التأويل، يقدر واحد يأوله يقول ان هذا القرآن اجى يدفع اتباعه الى شفك الدم، يربي عندهم حب الوحشية؟ معاذ الله. الوثيقة الضخمة، وثيقة حقوق الانسان التي اعلنها رسول الله في مكة المكرمة عندما صعد على المنبر واشار للناس، قال لهم اي بلد هذا؟ قالوا لا اعظم البلدان يا رسول الله، مكة المكرمة. قالوا اي بيت؟ قالوا اعظم البيوت، الكعبة الشريفة. اي شهر؟ قالوا لا اعظم الشهور، ذي الحج او ذو الحج. اي قام يعدد لهم وكل الى ان قررهم، قالوا اعلموا ان حرمة المؤمن اعظم عند الله من يومكم هذا، ساعتكم هذه، من ساعتكم هذه، بلدكم هذا، بيتكم هذا. حرمة المؤمن اعظم من حرمة الكعبة. واعتقد الان كثير عندنا من التساؤل في نفوس البعض، يقول اذا كانت الحيوان الدابة هل قد يعطيها رسول الله حقوق؟ يا ريت الانسان يعيش دابة في عهد رسول الله وما يعيش انسان في عصورنا ابدا. عنص الان الانسان، ما اكو شيء بالدنيا ارخص من الانسان ابدا، اوثقك. يشرد عن وطنه بلا موجب، يضطهد بلا موجب، يسلب بلا موجب، ينهب بلا موجب. ضمير عالمي اشر الى المجرم ما عندنا، يقول ان هذا مجرم. بالعكس، انما تتعامل اجيالنا بالمصالح ولا تتعامل بالحق ابدا، ولا تتعامل بالمبدأ الواقعي او الصحيح. اذا هتشلون من العطاء، هتشلون من الرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي تنأى به عن ان يكون شفاكا للدماء. ومن هنا القرآن الكريم يقول أرسل رسوله بالهدى، ما أرسل بالسيف، لا، السيف وسيلة. لا تتمنوا، شوف عبارة النبي صلى الله عليه وآله، لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا. أنت لا تتمنى الحرب، الحرب مثل عملية جراحية ما يحبها الإنسان، ولكن إذا اضطر إلى اضطرار يجريها. وإلا الحرب ليس بالامر المستحب للاسلام ولا للشريعة، ولا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله من اجل الدم. النبي انبعث ليحيي الانسان. استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم، ما يدعو لان موت الانسان، لا، يحيي الانسان. ما دعا الدين لان يذبح الانسان، بل ليوفر له الحياة، ليوفر له سبل البقاء. من هنا الآية تأكد على هالظاهرة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى بعد ودين الحق. دين الحق الحقيقة، هذه قاعدة يضعها لنا القرآن الكريم، يقول أنه إذا جاكم نص من الدين يخالف الحق لا تعتبروا من الدين في شيء أبدا، لأن الله ما أرسل رسوله إلا بدين الحق. هذا الدين أكو البعض يريد يحوله يحوره، يريد يجعل أداة بيد الظالمين لدعمهم. هذا الواقع بعيد، هذا بعيد عن الحق تماما. الله أرسل رسوله بالهدى وبدين الحق، مو بدين الباطل أبدا، أرسله بالهدى وبدين الحق. يقول له عمرو بن عبيد للمنصور، يقول له أنت الآن ملكت الدنيا بكاملها، اشتري نفسك من الله ببعضها، لا تأكل حقوق العباد، أرجع حقوق العباد إليهم، وتوقع يوما تطل بك صبيحته على عرصات القيامة. يقول له يوم من الأيام يجيك أنت مضل عدل إلى آخره، لأن اللي قبلك مات وأنت هم راح تموت، فهذا اليوم راح يفضي بك تفتح عينك وأنت على عرصات القيامة. هو الواقع، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا المقطع الثالث من الآية، ليظهره. الضمير لمن يعود؟ هنا أكو شريحتين من المفسرين، شريحة تقول ليظهره الضمير يعود للنبي، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله الله علمه الأديان وأسرار الأديان وخواص الدين الإسلامي، وانطال قدرة على أن يضع دينه خاتما لهذه الأديان، يحاجج الأديان ويظهر عليها، يحاجج الأديان وأهل الأديان ويظهر عليها. ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم أن النبي صلى الله عليه وآله حتى لو قلنا أن كان أمي أبجديا، يعني ما كان أمي حضاريا، احنا كثير من الناس يتصور يقول لك النبي اذا ما يقرا وما يكتب، هي شنو طريق المعرفه منين؟ من القرايه والكتابه. اذا واحد لا يقرا ولا يكتب ما عنده معرفه، ما عنده علم. فلما احنا نعبر عن النبي بانه امي، معنى ذلك انه ما عنده مضمون، ما عنده شيء، ما عنده علم. لا، مو هالشكل، مو هالشكل. اولا طريق العلم مو منحصر بالقراءه والكتابه، اكو طرق اخرى للعلم، اكو طريق بالتلقين، اكو طريق بالالهام، اكو طريق بالوحي، هاي كلها طرق، اكو طرق طبيعية وطرق فوق الطبيعة، ما وراء الطبيعة. وما في شك ان الله عز وجل يسلح الانبياء بهذه الطرق معجزة لهم، يعني ما في شك ان انا شلون اؤمن بنبي لا يعلم. ومن هنا احنا نعرف اذا مرينا بعلم النبي صلى الله عليه وآله نقول ان الله اظهره على هذا المعنى، الله اعطاه هذا العلم، اوصل اليه هذا العلم. فالنبي وان كان امي ابجديا ولكنه مو امي حضاريا، لان كان عنده مضمون ومضمون واسع. ولولا ذلك انت ملاحظ الان ايش قد اكو عندنا الفقهاء، الفقهاء مثلا افرض فقهانا يصرف لفت 60 سنة بالدراسة وبالاستيعاب، ولما تجي تسئل على فرع يعني يادوبك يجاوبك على الفرع، يقول لك ترى الدليل حكم كذا. زين، النبي صلى الله عليه وآله بهالفترة البسيطة اللي عاشها، وتعرف الصحابة كلهم كانوا يجون ليه يسئلوا، ماكو عندهم مسألة صغيرة أو كبيرة إلا ويسئلوا، حتى في يوم ماشطة ماشط من ذن اللي يهيئ العروس إلى الزوج، هاي طبت على النبي صلى الله عليه وآله، قالت له يا رسول الله أنا أهيئ العروس لبعلها، أنا أقوم بتمشيطها بإعداد شعرها وأهيئها وأخذ على هذا أجور، تمنعني من هذا؟ تبسم النبي قال لا، ما منه، هذا عمل أنت تأخذين عليه أجر، امرأة تزين امرأة ما بيباش، وعملك عمل تاخذين عليها أجر. بس تدخل النبي حتى بهذا، قالها انت اكو اشياء لا تسويها، اشر لها الى اشياء، قالها لا تعمليها. بالمناسبة ما طول مرينا هنا الايام احنا المسلمين لا يعني قفزنا قفزة حضارية كبيرة، بناتنا نوديها الى الشباب هم يتولون تزيينها وتوجيهها واعدادها، هذا اللي أخذنا. لماش ترجع لنا خضنا أكو عندنا مضمون ماكو مضمون خالين الله وكيلك ما نعرف شيء عن أفكار عن خلفياتنا عن وضعنا بس هالقشور هاي اللي استوردت إنا اشتبدت بنا وأخذت مضموننا وبعدت بنا عن الحق. على العموم رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل بكل شيء يكون يجاوب ما يمكن ما يجاوب. من أين هذا الجواب؟ يريد علم. من أين هذا العلم؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله أمي أبجديا لابد أن لا يكون أمي حضاريا. أن السماء زودته بالإجابة على كل سؤال يطرح، فمعنى ليظهره يعني ليظهر النبي على الأديان فيما لو سئل واحتاج إلى الإجابة. هذا رأي. الرأي الآخر لا، ليظهر الدين الإسلامي، هذا اللي عليه الأكثر على باقي الأديان. شو وكيت الآن احنا نلاحظ المسلمين اي بلد بي مسلمين هم لعلهم يشكون من قلة، خلي بلداننا الاسلامية على حدة، لكن البلدان اللي محكومة من غير المسلمين اي بلد بي مسلمين مثلا تلقاهم يتشكون من نقصان حقوقهم، انهم حقوقنا احنا ما معطات، ان حريتنا ما نملكها كما ينبغي، عندنا حقوق ثقافية حقوق اجتماعية حقوق مثلا فردية معتدى عليها. ايش وقت اذن؟ ايش وقت حتى بالاسماء؟ ليش تروح بعيد؟ الان بعض دول اوروبا كانت تمنع، لا تسمي محمد ولا تسمي، سمي شارلس سمي فلان سمي كذا، لا تسمي. حتى هالمقدار هذا ممنوع، حتى المقدار هذا ممنوع. ليش تروح بعيد؟ بعض بلداننا الاسلامية اذا طب للجامع انت متهم. زين، فارجوك يعني اذا كان هالشكل يمتلي يظهره على الدين كله. شو وقت؟ في اي وقت؟ هنا عندنا رواية نوعين من الرواة. نوع من الرواة يقولون اذا ظهر عيسى بن مريم عليه السلام، وهذه ذولا النوع اللي يذهبون الى هذا افراد قلائل، لكن اغلب ما يذهب اليه مفسر المسلمين ان ذلك عند ظهور المهدي، عند خروج المهدي عجل الله فرجه. زين، ومو ترى كتب الشيعة، لا كتب المذاهب الإسلامية، واللي حب أنا أطلع على المصادر، لأنه من هنا تفهم أن هاي الهرجلة أو الهرجة اللي موجودة عند بعضهم في تكذيب خروج الإمام المهدي وظهور كل الأحاديث في الإمام متواترة من مختلف كتب المذاهب الإسلامية. والواقع القرطبي إلى فصل رائع في هذه الآية، لما يحب يراجعه في شرح الآية يبين كيف أن الأحاديث أحاديث المسلمين متواترة في ظهور المهدي. جه احنا تأخذ بأعناقنا الروايات، أحاديث الإمام المهدي متواترة عند المسلمين كافة. لكن أنا بين لك شنو السبب من هالموقف. السبب من هالموقف ما يصير بني هاشم أما تصير إلهم النبوة بيهم البدء وإلهم النهاية، وهي خروج الإمام المهدي، يعني البداية والنهاية ينهن إلهم. مو هذا المعنى كانوا يفتخرون به أهل البيت؟ مو كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه بخطبته يقول بنا فتح الله وبنا يختم؟ فعلا فعلا هو اللي يختم الحكم الإمام سلام الله عليه. فهذا مو شيء سهل. أنها ليش تروح بعيد الساعة؟ هاي مسألة الإمام المهدي الله يختم به الحكم ويعود فضيلته إلى بني هاشم، هذا معنى ضخم. الخلافة البسيطة، الخليفة عمر يقول للعبد الله بن عباس كره قومكم أن تجتمع لكم النبوة والخلافة، في محاورته وياه يقول أنا كنت أتمشى معه وصارت محاورة بيني وبينه، قال لي أتعلم ما منع قومكم من إعطائكم الخلافة؟ قلت لا، أصلح الله الخليفة، إذا كنت تعلم أن تخبرني. قال لي كره قومكم أن تجتمع لكم النبوة والخلافة. إذا كان مجرد الخلافة اللي هي حكم زمني بسيط هذا يأخذ هاللون مثلا من التشنج إزاءه. ما رأيك أن الله يختم بهم كما بدأ بهم بداية الإسلام والنبوة وحمل لواء الشريعة؟ هو بها البيت، ومع ذلك بعد ذلك ايضا تكون الختام إليه؟ لا، هذا مو سهل ابدا. ولهذا تلجأك تهالك على نفي أن يكون المهدي من بني هاشم، تهالكك وأنه لا مهدي إلا عيسى ابن مريم، والرواية كلها مختلقة أولا وآخرا. إذن الله عز وجل وعد، والله صادق بوعده. إذا وعد الله رب الوفاء، لا بد وأن يمكن لمنقذ الإنسانية بأن يخرج وبأن يعجل له الفرج. بس إذا طلع، يقولون المؤرخين وتقول الروايات أن كربلاء راح تأخذ مساحة من اهتمام الإمام صاحب العصر، لأنه رأسا إذا إجى يقف وين؟ على قبر جده الحسين. يقول كثير من الرواة أن إذا وقف على القبر يمد يده فيستخرج من عند رجلي الحسين طفلا رضيعا. هذا شنو الطفل هذا؟ المؤرخين يقولون الحسين سلام الله عليه لما سقط ابنه عبد الله الرضيع، لما سقط احتفر اولا بجفن السيف وراه حتى لا يشحق، وبعد ذلك اوصى ابنه زين العابدين قال له عند الدفن اذا جئت الى دفني خلي هذا الرضيع عند رجلي، ادفنه عند رجلي، ضع طفلي عند رجلي. بني علي وشد رضيعي الى جنبي، بني علي وشد رضيعي الى جنبي، حتى يبين النكسة بالطباع اللي وصلت إلها الإنسانية، اللي تتعدى على طفل لم يصل إلى دور الفطام وتحرق به قلب الحسين عندما رجع يحمله. ولو ترى حاملا طفله رأيت بدرا يحمل الفرقد مخضبا من فيض وداجه ألبسه سهم الردى مجسدا. من بعد ما يستخرج الطفل يقولهم انظروا ماذا نبو هذا الرضيع حتى يقتل. ثم يجلس وين؟ على هذا الثرى الطاهر الذي وارى جده، يجلس ليبثه آلامه وأحزانه. هالصورة هو كان حاملها في ذهنه، كان يتوخاها ويريد السرعة إليها. يقول يا جد ولئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور فلأندبنك صباحا ومساء ولأعولن عليك بدل الدموع دما. شعراء الطف أقضوا مضجعة، وبالذات سيد حيدر الحلي يقول ماذا اعتذارك للنوب وفيكم للضيم واسم فوق كل جبين أيمينكم فقدت قوائم بيضها. أي وشم للضيم؟ وشم الشياط التي التوت على أكتاف بنات رسول الله.